السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتكلمنا في المرة الماضية عن بدء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يسميه العلماء الدعوة في العهد المكي. والدعوة في العهد المكي لها لون خاص وطبع خاص خلاف ما سيكون في العهد المدني. وقد كان كل جهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بانتقاء عينات معينة من الرجال يبث لها الخبر ويدعوها إلى الله عز وجل ويربيها على معالي الأمور. وقريش في أول الأمر استنكرت، كان مجرد استنكار لهذه الدعوة الجديدة وبعض السخرية والاستهزاء، إلى أن رأت الأمر جد وأن الأمر بدأ يشكل عليها خطرا عظيما جدا، فبدأ الضغوط والمفاوضات إلى آخره. هناك تهيئة نفسية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من غار حراء حينما لقي ورقة ابن نوفل، فذكره بحال رسالته وبحال من كان عليه من قبل من الأنبياء، فقال: يا ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك، يعني أكون صغير، فأنصرك نصرا مؤزرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: أو مخرجي هم؟ هل سيخرجوني؟ لأن هذا موجود عندهم في التوراة. قال: ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا عودي. وكلمة عودي على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، وذكر له الخروج على سبيل التفصيل، لأنه وجد في التوراة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدعو في مكة ويخرجه قوم إلى أرض سبقة بين لابتين التي هي يثرب. بدأت الدعوة باستعداد وتهيئة نفسية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم خطورة ما يدعو إليه، وأن الأمر ليس مجرد مواعظ وكلمات تقال، وليس الأمر مجرد دعوة تمضي وتسير، إنما هو دين لا بد أن يقام على ظهر الأرض، ولا بد لهذا الدين من حملة. يعني ليس مجرد وعاظ دعاء علماء ويقف الحد عن أبدا، لابد من رجال يقام عليهم هذا الدين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع وإلى مكان يتخفى فيه بأصحابه ليربيهم هذه التربية وليقيم أمرهم كما أراد ربنا تبارك وتعالى أن يكون عليه، فاختار دار الأرقم، وهذا كان شاب في 16 من العمر، صغير يعني في أول مراحل البلوغ، وكان من بني مخزوم، وكل المؤشرات تدل على أن التخفي في بيت هذا الشاب بعيد تماما عن أي شبه. فكانوا يتسللون أفرادا، فرد مع الفرد، وهذا كان أعلى في جبل أعلى مكة، وكانوا يصعدون هذا الجبل ويتخفون في الليل في بيت دار الأرقم. وكانت التربية هنا تقوم على شق هام جدا، ألا وهو صلة هؤلاء الشباب وهؤلاء الرجال بالله عز وجل، لأن كما قلنا المرحلة كل فترة من الفترات تعلو وتزيد، والتصادم بقريش وشيك أن يؤدي إلى تصادم حقيقي، يعني مجرد هذه المناوشات بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى عمه ودع محمد يسكت، نعطيك ولدا من عندنا ونأخذ محمد، يعني مفاوضة، يسب آلهتنا إلى آخره، سخرية، مذمم أبينا ودينه قلينا، إذا بسيط. ولكن كل فترة من الفترات يعني تتقدم إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ. فلو كان دين هؤلاء الشباب والرجال ضعيف سرعان ما تزول الدعوة تماما، لأن قريش قامت هجمة قرشية، يعني كادت أن تطيع بكيان هؤلاء جميع، واستطاعت بقدرة إعلامية عظيمة جدا وبمكانتها بالبيت ومن البيت أن تهيئ كل القبائل لهذا، تهيئ كل القبائل، لأن قريش لو فعلت بهؤلاء شيء لا يلومها أحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، فأراد أن يهيئ أصحابه لهذا. فكانت هذه التهيئة كما قلنا لأمر واحد مهم جدا جدا جدا، وهي صلة القلب بالله عز وجل. فكان يأخذهم من الليل، يقوم بهم الليل قراءة للقرآن وتلاوة لآيات الله عز وجل. ما كان في مواعظ، ما كان في خطب، ما كان في حكايات وسوالف، ما في هذا، ما في إلا قيام تذلل تضرع بين يدي الله عز وجل، كأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقود هؤلاء الشباب ويوقفهم أمام الله عز وجل، فلا واسطة ولا سبب بينه وبين ربهم عز وجل. يعني ما استدار مرة وقعد يعمل مواعظ، ما في، صلاة مستمر عاما كاملا. حتى قال عمر رضي الله عنه: قمنا عاما كاملا حتى تفطرت، تفطر التشقق أقدامنا من طول القيام وطول المكث. لذلك هذه القلوب، طبعا القرآن المكي له طعم ومذاق خاص يختلف عن القرآن المدني، فالقرآن المكي أيضا ينزل يقرع هذه القلوب بصياط من الوعظ، بتذكير بنعم الله عز وجل، وبتذكير ما أعد الله لمن أطاعه، وبتذكير لما أعد الله لمن عصى. هذا هو القرآن المكي، ارتباط بالله عز وجل وتذكير بنعم الله تبارك وتعالى وتسفيه هذه الآلهة المدعى التي يعبدها. ولذلك كان قيام الليل في هذه الفترة واجب إلزامي، لأن المرحلة القادمة لا تحتاج مساومات، لأن رجوع فرض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجوع للكل. وهذا درس مهم جدا جدا لطلبة العلم ولمن يدعو إلى الله عز وجل، لابد أن تنظر حولك ولا تختر لمن يلازمك إلا الرجال، لأن اللي ما عنده رجولة في وقت المحن لو خلع بيجر كل اللي معك، إذا ضعف بيضعف كل الذي معك. وهذه من أعظم المحن في حياة الدعاء، إنك تنظر وتجد نفسك تربي بعض إخوانك تربية خسيسة، فهذه التربية الخسيسة تأتي المحن، فإذا بكل ينزلق مزالق عظيمة جدا، ثم ربما يتآلبون عليك ويكون هم أعداؤك، هم حجر العثرة لك. وذلك كانت التربية النبوية فيها شيء من التؤدة والقوة. ولذلك يعني فيما بعد لما أراد هرقل أن يستفسر هل التربية دي قائمة على التكتيل والتجميع والتلطيف وكما، ولا تربية فيها انتقاء ودقة وضبط، فقال لأبي سفيان، والسؤال ده أرجو أن كل أخ يحفظه: أيرتد أحد منهم سخطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ بمعنى هل هناك أي علاقة خاصة بين محمد وبين هؤلاء؟ علاقة مادية، علاقة دنيوية، علاقة تشريفية، علاقة طبطبية، أي علاقة من العلاقات؟ أم أن الأمر يختلف تماما، أن هذه القلوب ارتبطت بالله عز وجل، أراد أن يطمئن. فإن كان هذا الأمر دنيوي، مصلحة، مناصب إلى غيره، سرعان ما تزول، إما آجل وإما عاجل. لكن لو كان الأمر لله عز وجل فإن هذه القلوب لا تتزحزح أبدا. وطبعا أبو سفيان رأس وعدو. ولذلك يا أخوانا الثناء والمديح يعرف من الأعداء، يعني لو أن لك عدو مدحك أنت أنت، يعني قل عدو أن يكون منصف. ولكن علة الإنصاف هنا كانت بذكاء من هرقل، أنه يعلم أن العرب عندهم شهامة وعندهم همة وعندهم رجولة، فلا يكذبون، لأن الكذاب ضعيف والكذاب خسيس، فما عندهم خسة، يعني ما يحتاجون للكذب. فمن ثم قال لأصحابه: إني سائله، أي سائل أبا سفيان عن هذا الرجل، وأقعدهم خلفه. وكلمة خلفه يا أخواننا هذه تدل أيضا على أنه يعني ممكن العين في العين، ممكن يحصل حياء إشارات في العين، فممكن أبو سفيان يشير إليهم، أي رأيكم ها؟ يقولوا والله اكذب. فوضع أبا سفيان قفاه في وجه أصحابه، ثم بدأت الأسئلة، وإني سائله فإن كذبني فكذبوا. وطبعا هم يستحيل أن هم هيكذبوا، ولكن أبو سفيان على يقين أنه رأس من الرؤوس، لو وقع خلاف بينه وبين أي واحد من الناس دي يقولوا يا كذاب. فاكر يوم، لكن عندهم شهامة ورجولة، فبذكاء هرقل استطاع أن يأخذ الحقيقة، الحق من فم أبي سفيان عن حال محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أيرتد أحد منهم سخطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. إذن هنا أثبت أن هذا نبي، لأنه ما ربط هؤلاء بشخصي ولا بنفسي ولا بجماعتي ولا بفئتي ولا إطلاقا، إنما ربطهم رباطا تاما بالله عز وجل. فإذن هذه الدعوة ستكون ناجحة، ولذلك القضية نجد أنهم كانوا قلة، يعني كل واحد مثلا سعد يقول كنت أنا ربع الإسلام، أبو ذر قال كنت ثلث الإسلام، كان عدد قليل جدا. فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقن رباية هذا الجيل الأول، يعني هي مثلا كما قال بعض أهل الفضل، لو أن هذه الدعوة بدأت دعوة صياح، صياح يقوم لغالب طبعا العبيد كانوا كثر، ودعوة اجتماعية وإصلاحية، وهؤلاء الظلمة طواغيت قريش الذين يفعلون ويهتكون حقوق أي كلام، كان باستطاعته أن يجمع كم كبير جدا جدا من الموالي ويقيم قومه وانقلاب على أبي جهل ومن مع أبي جهل. لكن هذه دعوة كانت تختلف تماما، جاءت لأبي جهل ومن دونه، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتندر ويدعو بالهداية لأحد الرجلين، الحكم بن هشام أبو جهل وعمر بن الخطاب، يعني أراد أن يربط هذه القلوب بالله عز وجل فقط. فمن ثم كانت الدعوة في أولها صعبة جدا وعسيرة جدا، وكما قلنا تدرج العذاب والألم على هذا الجيل من أدنى إلى أعلى، وفي كل مرحلة نرى أن عندهم ثبات عجيب، بسبب أن القلوب انتظرت الأجر من الله عز وجل، وكانت تقارن ما يقع عليها من عذاب بعذاب الله تبارك وتعالى. أحد الإخوة اتحبس ليلة فقابلني يقول يا الله ده الحبس مر ليلة. أنا بتخيل يا إخوانا، يعني فعلا لو تخيلنا جميعا هذا الذي حبس في صندوق، في صندوق في نار جهنم لمدة مليون سنة، مش ليلة، مليون، ما هو لبسين فيه عقاب، يعني اللي يتخيل هذا المشهد ما أظن قلبه يلتفت لدون الله عز وجل. يعني كما قال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. وزيك بس الأخ بقول له كنت متكلبش محبوس، قال لي لا، شوف النعمة، ورغم ذلك كان صدره ضيق. مقرنين يعني متكتفين الأيدي والأرجل من خلف كده هو، وفي مكان صندوق ضيق جدا وملقى في النار. وإيه بقى؟ يعني مش سنة يوم زي ما بيقول، يوم اتنين تلاتة خمسة ستة، مئة سنة، ألف سنة، مليون سنة، ملايين السنين، لابسين فيها أحقابا. فهذه القلوب، ولذلك يا أخوانا بنجد الآن الدعوة إلى الله بتنحسر، يعني كل واحد يعني كما يقال لي دماغ لوحده وملان، وبيأخذ من الدين ما يوافق ما عنده ويكتفي، لكن ما في حد مثلا يفرغ الكوب كده يقلبه ويبدأ يتملي من جديد بالحق، مفيش. ولذلك برضو يعني أعرج على جزئية، يعني نحن كمثلا دعاه وبندعو الله جل، ما وجدنا من ربانا، ما تربينا، حتى من ذهبنا عندهم لنتربى كنا على كبر، يعني كلنا جميعا المتخرج من الجامعة والمتخرج من الثانوية العامة، فهذا التعليم الأكاديمي أخذ زبدة العمر. يعني واحد بعد 20 سنة ويبدأ يتعلم العلم الشرعي، هذا صعب جدا أن يكون عالم أو يكون يعني حتى يدوب، يعني لو قلنا طالب علم يتدرج، يعني بعد 20 بيكون خلاص الوقت ضاع وذهب، ومالك إلا يعني الفضلة. فضلا ده لو وجد بقى واحد ده بعد 20 بعد ما تخرج من الجامعة وراح كب الكباية وفضل اللي فيه وبدأ يملأ من جديد، ده وضع تاني، يعني ممكن هذا يحصف. لكن كنا ممتلئين، كان الكوب ملان يدوب فيه فضلة كده، فالعالم ده يجي بيجي يحط الفضلة، الماء عكر بيحط نقطة كده نظيفة، طبعا هذا الماء اللي بيوضع في هذا الجزء الضئيل مع هذا الماء العكر بينزل عكر فلا يؤثر، فكان التأثير أيضا ضئيل جدا جدا، بخلاف الأجيال السابقة. يعني جيل الصحابة رضي الله عنهم طبعا كانوا على كبر، ولكن هذه التربية الخاصة جدا 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 أثمرت، إن الوضع السابق الذي هم فيه وضع ضنك، بل ضنك الضنك، بل الكوب أفرغ تماما ما في قطرة، بحيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم وملأه تماما بالإيمان. وذلك وصف الحديث، يعني اللي هو حديث المحبة كما يقولون، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. شوف تخيل المشهد هذا، كما يكره أن يقذف في النار، دلع لأنه يتغسل تماما ونقي وخلاص. حتى من كان فيه أثار من الوسخ أو الدرن من أثار الجاهلية كان يقوى، كان بينصلح حاله. يعني مثلا لما وقع موقف من أجل الصحابة، أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما كانوا في فتح مكة وغار أبو بكر لما رأى صهيب وبلال وعمار يسبون أبا سفيان، يقولون ما أخذت سيوف الله بعد في عدو الله أبا سفيان، فقال أتقولون هذا لسيد قريش؟ طبعا قال هذا يعني نية أبو بكر صادقة، لأنه أراد أن يتألفه على الإسلام، هذا الرأس. ولكن هذه الكلمة في حد ذاتها من تعظيم هذا الذي كان مشركا واستنقاص هؤلاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت أغضبتهم يا أبا بكر فقد أغضبت ربك. يعني من هو أبو سفيان طالما أنه كافر لا وزن له؟ وذلك جاء الإسلام يا إخواننا ورفع هذه الرؤوس. يعني ما هو بلال كما سأذكر الآن؟ بلال عبد لا قيمة، لا ذر له في التاريخ، لا وزن له على ظهر الأرض، عبد يروح يسيده يملله ليرعى أغنامه ويسقي لإبلي، وهو ما وظفته، رايح جاي خادم. فإذا بالإسلام قد انتشى له من رزالات الجاهلي ورفعه إلى أوج الإسلام. فالإسلام صنع رجال، لكن كان هؤلاء الرجال عندهم استعداد لقبول هذا الإسلام. أعرج على شباب الصحوة هذه ما في استعداد للقبول الكلي، يعني ممكن نقول ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فسبب العداوة والبغضاء بين جمهور المسلمين في العالم هذا التفرق وهذا التشرذم وهذه البغضاء العظيمة التي ربما يعني يكيل الأخ لأخيه أضعاف ما يكيل لعدوه الحقيقي. ودي حال الأمة الآن بسبب إيه؟ ونسوا حظا مما ذكروا به، إن واخد الإسلام والدين جزء يوافق ما عندي. الإسلام جميل كله مقر بهذا، والإسلام واسع، لكن أخذ الذي أردت وأدع الذي لا أحب ولا يوافق نفسي. فمن ثم يعني الموازين التي قالها هرقل غير موجودة الآن، غير أيرتد أحد منهم سقطة لديني؟ طبعا كتير، لو واحد أمير بتاعه شتمه ولا قال لي عم سيبك عمل لي جماعة تانية وروح عمل له جماعة أخرى، واحد حصل بينه وبين أخ ما عرفش يا عم انت في سكة وانا في سكة ليه؟ ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. طيب أيزيدون؟ طبعا الظاهر ان العدد بيزيد، لكن هذه الزيادة مع التفرق انشطار. يعني مثلا كانوا في الأول 5 جماعات، بقوا 20 جماعة، بقوا 100 جماعة، بقوا 800 جماعة، وصلوا 2000 جماعة مثلا. طب هل هذه الجماعات هذه التي متفرقة بهذه الصورة، هل هذه فيها أبدا؟ ده لو أن جماعة من هذه الجماعات استطاعت أن تتملك من الأخرى لا تبقي فيها ولا تذر، وده الحقيقة والواقع. لما جعل الله في قلوبهم العداوة والبغضاء بسبب نسيان حظ مما ذكروا به. بل ممكن تلاقي بعض الإخوة ممكن يجلس في مجلس ربما ينسى أبا جهل وينسى أبا لهب وينسى فرعون وينسى هامان، وجالس يغتاب واحد غلبان مسكين في حاله، ده فلان صفته في، لماذا؟ ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فالجيل الأول تربى إن ما في أي رباط ولا أي صلة إلا بالله عز وجل، وهذا المنهج هو المنهج السليم لمن أراد الخير ولمن أراد الحق. ذلك ربنا عز وجل قال إيه؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عمر أوجب الله علينا قيام الليل عاما كاملا، واجب زي الظهر والعصر كله لازم إيه؟ يقيم الليل قياما كاملا كليا. طب إيه العلة؟ إن في أمر جاي عظيم جدا، هذا الأمر العظيم يحتاج إلى أرض مهيئة لقبوله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أحكام تكاليف فتن بلاء. ولذلك يا أخوانا اتفق العلماء على أن الصبر يدور على محاور 3. المحور الأول الصبر على الطاعات، وده الأصل. والمحور الثاني الصبر عن المعاصي والذنوب، وده رقم 2. المحور الثالث وهذا مهم جدا جدا، الصبر على أقدار الله عز وجل، ودي نعمة عجيبة. يعني الطاعة أنت فيها مخير، والمعصية أنت فيها مخير، أما البلاء فيقع رغما عنك. فجمع الله عليك جميع أحوال الصبر ليستخلص منك ذل العبودية لأن تكون له. طيب أنا بإرادتي أن أنا أطيع، طب أنا بطيع، بإرادتي أن أنا لا أعصي، لا أعصي. طب ممكن يكون فعلا الإنسان عنده عزيمة وقوة أنه يطيع الله عز وجل، يصلي 5 فروض في المسجد، وأي معصية تطرأ على قلبي يبتعد عنه. طيب هذه العبادة، عبادة الطاعات وترك المعاصي، عبادة وهو من أصل أو الأصل الذي خلق له الإنسان. طيب ما يمكن يكون الإنسان عنده خلل في قلبي فيبتليه الله عز وجل بما لا يتخيل ولا يتوقع، بيبتليه إيه بقى؟ في محابه. يعني ممكن أحد يحب الصلاة وبيكره الخمر والزنا والمعاصي، يعني هو ربنا هيقول كده. فلما يبتلى بما هو مضطر إليه دون اختيار إما يرسب وإما ينجح، فيأتي البلاء على هذا الشخص فيما لا يتصور. عنده ابن بيحبه حب جنوني، متعلق به تعلق عجيب كحال إبراهيم بإسماعيل، لما يأتيه الولد وعمره فوق 80 وكان في تشوق لأنه كان في غربة، ما معه أنيس، ما في إلا واحد آمن له سابه في السكة كما قال عز وجل فآمن له لوط وتركه في الطريق، نفسه في أنيس، رزق بولد. يا الله، بعد جهد جهيد وبعد عمر مديد. فطبعا تخيل بقى يجي إبراهيم عليه السلام ويمسك هذا الولد إسماعيل ويشمه ويقبله ويحضنه، فجأة جاء الأمر من الله عز وجل، بقى مش جبرا اختيارا، أن اذبح ولدك إسماعيل. طبعا خلاف إبراهيم بقى ربنا عز وجل بيروح سالب منه الولد دون إرادة منه، فإن صبر وصل إلى الدرجة التي أرادها الله عز وجل، وإن رسب وتسخط كحال المرأة التي مات ولدها، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم ترزق بمصيبتي، فلما جاءت تعتذر قال لها إن الصبر عند الصدمة الأولى. هنا إبراهيم لا، ده باختياري أيضا، فأصبح البلاء هنا باختيار من إبراهيم بيده، فجاء بولدي وقال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فإذ بإبراهيم نال الخلة بحيث أن البلاء يكون باختياره كالواجبات، كأتيان الواجبات وكترك المعاصي وإيه والمنع، فصارت محاب إبراهيم هي محاب الله عز وجل حتى فيما يحب، وصارت مباغض إبراهيم هي ما يبغضه الله عز وجل حتى فيما يكره. فلذلك نجح إبراهيم أن نال إباه الخلة لأعلى درجات المحبة التي صار هو خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذه هي محاور الصبر. فلذلك تربى هذا الجيل على هذا الأصل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذه التكاليف العظيمة جدا جدا. وبدأت التربية بلا تقصير وبلا تواني، الكل بلا استثناء اللقاء في الوقت الفلاني في دار الأرقم من الأرقم، ما كان يتخلف أحد. ليه بقى؟ لأنه ده الموطن والمكان الذي به تجتمع القلوب ثم تنطلق بعد ذلك إلى ربها عز وجل. فجاءت المرحلة التالية ومرحلة بقى الشدة والضغوط التي أوقعتها قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. طبعا قلنا كان في تدرج لغاية ما بدأت المواجهة الفعلية اللي هي يعني الدفع بقوة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم جميعا. لكن كما نرى بأن معية الله كانت معه، القلوب سلمت لله عز وجل، سلمت لله عز وجل واستسلمت إسلاما كليا وانطلقت، فعرفت الله عز وجل وما أعد الله لمن أطاع وما أعد الله لمن عصى، ثم بعد ذلك استقامت، فلما نزل البلاء كانوا هم الرجال. وننظر بقى صور من صور البلاء. أولا ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفطر المشركون عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن صدع بدعوته إلى أن خرج من بين أظهرهم وأظهره الله عليهم. ويدل على مبلغ هذا الأذى تلك الآيات الكثيرة التي كانت تتنزل عليه في هذه الفترة تأمره بالصبر. بالصبر على إيه بقى؟ على البلاء. ما كان وقتها لا في طاعات ولا في معاصي، إنما هو الثبات على الطريق، على الكلمة لا إله إلا الله، وتوجيه القلب إلى الله عز وجل، وتأمره بالصبر وتدله على وسائله وتنهاه عن الحزن وتضرب له أمثلة من واقع إخوان المرسلين. وزيك يا إخواننا عودة، لاحظ هنا قضية مهمة جدا. نرى أن الله عز وجل يعني حينما أرسل أنبياءه كان كل نبي يأتي يعلمه الله عز وجل بحال من سبق من الأنبياء ليتأسى به وليتم الخطى، لا ليبدأ معهم من جديد. آفتنا آفة الشباب جميعا الآن، الكل عاوز يجرب هو من الصفر، ينصحه العالم أو طالب العلم أو الداعية أو الشيخ، هذا الطريق صار قبلك فيه أناس وهلكوا، هذا الطريق كان فيه كيت وكيت، كأنه يرى العين. ولكن غالب الشباب عنده رغبة أنه يجرب بنفسه، فيضيع العمر كله فيما سار إليه من كان قبل حتى يصل سواء بسواء إلى من وصل، فالوصل انحرف وبينحرف وراه. ذلك ربنا عز وجل ساق لنبيه تجارب الأنبياء من قبل، رغم شو اسمع يا إخواننا، رغم أن الله عز وجل كان مع نبيه في كل لحظة أمرا ونهيا، افعل ولا تفعل. ورغم ذلك ساق له تجارب هؤلاء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدئ، فسار على نجيب. لذلك تجد القرآن يعني بينقسم إلى أقسام، منها قصص. القصص هذا مش حكايات، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، مش قصص وحكايات، لا. حصل إيه مع إبراهيم عليه السلام؟ ماذا وقع مع نوح؟ الطريق إيه إيه؟ وذلك تجد كل التجارب بتصب في بوتقة واحدة، أن الكفار لهم أسلوب واحد ولكن متنوع في التنفيذ. زي قال عز وجل أتواصوا به، أتواصوا يعني كل واحد مثلا من الكفار قبل ما يموت بيقول للي بعديه من الكفرة إحنا بنعمل كذا كذا وعملوا زي ما بنعمل، بل هم قوم طاغون. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما التزم ما أمره الله عز وجل حذو القذة بالقذة كان من أنجح الأنبياء منزلة ومكانة، وصارت دعوته من أعظم الدعوات وهي باقية وستبقى إلى قيام الساعة. لشوف عمر نوح عليه السلام، تجربة من التجارب، ظل يدعو قومه ما يقرب من 1000 عام. الثمرة كم؟ فما أمن معه إلا قليل، قلة يعني، منهم قالوا 10، منهم قالوا 20، اللي زود العدد هم 80 في حوالي 1000 عام. وكذلك من بعده، إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، كم واحد كانوا معه؟ فيش في العراق ولا واحد إلا زوجته. فلسطين وصل إلى فلسطين بعد ما وضعوا السدود والحواجز ويوي وعبر وهرب، فآمن له لوط، ترك لوط وذهب إلى مصر، ومن مصر رجع ومعه امرأة أخرى. هذه غربة عجيبة وتجارب وقع له من المحن والفتن. فإذا ساق الله هذه التجارب لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى بهؤلاء ويبدأ من حيث انتهوا. ما يروحش بقى يجرب، ما جرب من أول إبراهيم من جديد ومن أول نوح من جديد، لا، لابد أن تجرب. ولذلك يعني الإنسان الفالح الناجح هو الذي يأخذ تجارب الأخيار في دعوتهم إلى الله عز وجل، في طلبهم للعلم، في سيرهم إلى الله، في 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 حتى يختصر لنفسه الزمان، فيستطيع أنه يواصل وينطلق من حيث انتهى هذا. وذلك الأمة كانت يبني بعضها فوق بعض في ازدياد، لأن يعني جيلوا أبناء الصحابة اختلفوا عن الصحابة، جاءهم الأمر في سهولة ويسر، فاستطاعوا أن يمسكوا زمام الأمر واستطاعوا أن ينطلقوا، حتى يعني كانت النعمة العظيمة لجميع أبناء الصحابة وجيل التابعين، كانوا جميعا من الأخيار إلى آخره. فنزلت الآيات بالصبر، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. طب هنا في أمر مهم جدا، هما هيقولوا، ده في الأول كان كلام، بعد الكلام بقى في أذية باليد ومشاكل كبيرة. طيب هما بيقولوا وبيسبوا وبيشتموا، إيه موقفك أنت؟ قال عز وجل واهجرهم هجرا جميلا، والهجر الجميل بلا إعلان الإيذاء له، يعني لأنت معهم وفي نفس الوقت ما تقعدش اللي بيشتمك تشتمه، واللي يغمزك تغمز له، واللي أشر لك تأشر له. يعني واحد من الإخوة مش عارف فلان بيقول له، فبيقول هضربه، قلت له ازاي تضربه؟ قال طبعا هو يشتمني ولا ده يشتمني اضربه. طبعا هذا ليس مسلك الأنبياء، لأن القضية يعني لهذا الدين أن الكثرة مع التمكين تعطي هيبة لهذه الأمة، بل لكل فرد في الأمة. لما كده يعني أهل الكفر يروا المسلمين جميعا لحمة واحدة، كل المسلمين، لما أرسل سعد بن أبي وقاص أرسل لهم واحد بدوي يعني جلف رضي الله عنه، من أجلاف الراجل لابس جلد خروف، رائحته يعني تسكم الأنوف، وحافي وحالته حالة، وأرسله رسول إلى رستم قائد كسر. طبعا لما شافوه الفرس فزعوا، مين ده؟ هو ده اللي جاي يتفاوض، وراكب جمل وراح ربطه في الخيوط بتاعت الفراش بتاع القائد بتاعهم رستم، ومعاه الحربة وعمال ينكت في الأرض وشعره منعكس. نفس المشكلة أيضا لما أرسل عمر سعد بن عبادة إلى المقوقس ملك مصر. سعد بن عبادة كان أسود، شكله أسود خالص، فلما رآها المقوقس اترعب، أردوا أما وجدوا إلا هذا. فتكلم سعد بن عبادة قال إن خلفي ألف على صورتي بل أبشع مني، كلهم سود زي كده، فإن شئت ناظرتك وإلا رجعت. قال له استنى استنى، وبدأ يفوض معه. فلما كانوا لحمة واحدة كان يجير أدناهم على أقصاه، البعيد على القريب وكذلك القريب على لأنه لحمة واحدة. فلما صارت الأمة الآن شرازم عشان تدور خمسة على قلب واحد صعب، قول عشر عشرين ما تلاقيش، تلاقي اللي بيجمع بين الكل المصلحة، في مصلحة سلام عليكم وعليكم السلام بوس وحب من هنا، ما فيش مصلحة كل شيء انتهى. فمن ثم هانت الأمة، والآن أكثر من مليار على ظهر الأرض. تيجي دولة من حثالة البشر، يعني موقعها على الخريطة كما يقولون، يعني مثلا لو عندنا الخريطة قد كده موقعها زي التفة في خريطة كبيرة كده ملقاش وزن، والعدد بتوعها يعني قل، وضعها وضع مشين، يعني أعلى نسبة لواط في العالم في الدنمارك، ويسب نبي هذه الأمة، وأمك أكثر من 1,000,000,000. ليه العلة؟ إيه العلة يا أخوانا؟ إن كله شذر مذر، ما في قلوب متآلفة، كله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هو في زمن المعتصم لما امرأة، ورغم أن المعتصم كان على بدع بس قلوب المسلمين كان قلوب حية، قلوب متآلفة، يعني كان أحدهم يحب أخيه لله وفي الله. فلما وقعت امرأة كانت في أرض الروم في تجارة، فجاء نبطي قيل أنه سحب النقاب وقيل وكزها وقيل لطمها، المهم مشكلة بين رجل ونبطي وامرأة. فصرخت المرأة، شوف انظروا العزة، في مرجعيات كانوا بيرجعوا لها، قالت ومعتصما. واحد من التجار اللي موجودين سمعها، راح بلغ فلان فلان عن فلان عن فلان، وصل لمجلس المعتصم ان في امرأة كانت في الشام فصرخت. فأقسم المعتصم أن يصل بجيشه إلى عاصمة الروم اللي هي عمودية كما قال، امرأة، والمرأة دي ممكن هي صفعة منه، لكن كان أهل الإسلام كلهم لحمة، عرفوا حقيقة هذا الدين. وذلك يا أخواننا يعني لما بنقرأ السيرة مش معنى أن احنا بنحكي حكايات، لو لم نلتزم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من منهج ومن سلوك ومن طريقة هلكنا. وسمنرى في أحوال المعذبين دول، النبي صلى الله عليه وسلم أعد لا حول ولا ولا قوة، رغم أنه رسول الله وأصحابه بيعذبوا أشد أنواع العذاب، لهم الصبر، الصبر بس، ما في أي حتى صورة مقدمة لأن في واقعه صبر إن شاء الله في الجنة، لأن كل القلوب كان أصل اتجاهها وتوجهها إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك يعني كانت التربية فيها شيء من العلو، إنك تصبر وتتحمل الأذى وتكتم الغيظ وما تبقاش خفيف حتى يأتي أمر الله عز وجل. فقال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وقال عز وجل فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولا تطع بمعنى لا تنزل، استعلي بإيمانك، استعلي بمنهجك، استعلي بطريقك، ولا تجنح إليهم، وقال عز وجل: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. كلمة ولا تحزن عليهم في بعض المفسرين قالوا بمعنى ولا تحزن منهم بما يفعلون، ولا تحزن عليهم على حربهم الضروس للمسلمين. فشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم كان حزينا أنهم سيكونون غدا من حصب إيه؟ جهنم، هذا من رحمتي للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذلك قال عز وجل: ولا تك في ضيق مما يمكرون، لأن ربنا عز وجل إن كنت معه كانت معيته معك في كل لحظة وفي كل يوم. وقال عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. هو القصة واحدة، زي ما قالوا لنوح وكما قالوا لإبراهيم وكما قالوا هو التاريخ بيعيد نفسه. وسيظل مع كل من دعا إلى الله عز وجل وقام بأمر الله إلى قيام الساعة. يعني الغرب الآن بيشوه صورة المسلمين على أنهم إيه؟ وحوش، ذئاب، مصاصي دماء، هو ده اللي موجود. وزي في كثير من الغرب يعني ممكن نقول معذور بعدم معرفة الإسلام، وهذا العذر يصب إثمه على المسلمين أيضا، إنه ما استطاعوا أن يقيموا الإسلام بالصورة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستطاع أن يدعو العالم كله لقيام ومحبة هذا الدين. وزيك بنرى يعني من عجيب أمر الله عز وجل أن قارة آسيا جميعا، تخيلوا بقى آسيا قاطبة إلى أطراف البحر كلها دخلت في الإسلام. يمكن لحكمة لا يعلمه الله عز وجل الروم فقط اللي بقوا بلا إسلام حتى يكون هناك دفع بين الحين والآخر، بين الخير وبين الشر. وإن كانت الروم وصلت لمرحلة من المراحل كانوا يعطوا الجزية، بقوا على نصرانيتهم وكانوا يدفعون الجزية إلى الخلفاء كما وقع في عهد الرشيد وغيره. فكل الأرض دانت لهذا الدين بسبب أن له رجال أمة قوية فتية، الدين كان معظم إلى آخر. فذلك مشكلتنا الآن ليست مشكلة عدد ولا عدة ولا علم ولا ولا، مشكلتنا مشكلة تربية، هذه مصيبة. تربية على دين الله عز وجل كما تربى الأول، كيف أصبر على الجاهل، كيف أصبر على المسكين، كيف أتحمل أخي، كيف أحسن الظن بالمسلمين، كيف كيف كلمة كيف هذه كلها إجمعها هدي لك معاجم كبيرة جدا من نقض في أصول التربية. فذلك ينقصنا نحن نتربى كما تربى الجيل الأول، وذلك أقام الله بهم أصول الدولة. وكما قلنا العدد كان قليل جدا، يعني هتلاقيهم كان حوالي 18 واحد لغاية قبل الهجرة بزمن بسيط، 18 ورسول ونبي قائم معهم ليل نهار، يقولهم استخبوا يتقابلوا بالليل ومش عارف اهربوا، لغاية ما سافر أرسلهم إلى الحبشة وظلوا فترة ثم عادوا إلى آخر. بالنسبة لنوع الإذاء الذي وقع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذاء شديد جدا، قلنا كان في الأول يعني مناوشة كلامية وغمز ولمز إلى آخره، بدأ الأمر بقى بعنف وبشدة بلا هوادة. فمن أمثلة ذلك قال أبو جهل بحث قريش: يا معشر قريش، أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ بيصلوا قدامكم وسايبينه؟ لا، إزاي يصلي؟ طبعا لا، أبو جهل يمنعه من الصلاة. فقيل: نعم. قال: واللات والعزة، لئن رأيته يفعل هذا لا طأن على رقبته بقدمي، ولا أعفرن وجهه في التراب لو أشوفه ما أنا اللي أفله. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فزعم أنه سيطأ على رقبته، قال: فما فجئهم إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه ويسرع ويلقي نفسه في أحضانهم. فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. طيب، هنا يعني بنرى في وقت لحظة الصفر، وقت المحنة التي ليس لها من دون الله كاشفة، بتأتي معية الله عز وجل. وهذا للرسول والغير للرسول، للولي أيضا، للرجل الصالح. يعني لكل من كان وليا لله عز وجل إذا ضاقت وأغلق القفل لابد من مفتاح تفتح. إذا ضاع منك المفتاح ربنا عز وجل بلا أسباب يهيئ لك ما ينزعك من هذه المحنة إن كنت صادق. هذا لجميع الأتقياء والأولياء. لكن طالما إن في القلوب دغل في غش وعدم استقامة وتقلب بلا هدف، يعني غالب المسلمين لأن بل غالب الملتزمين ما عندوش هدف، يعني حاطط موضوع الجنة والنار ده أمر ثانوي، وإلا لو كان أصل لاستقام استقامة تامة. وذلك يا أخواننا هذا الدين لو قسمنا الناس إلى قسمين، واحد شايل وواحد راكب. واحد شايل أي شايل الدين، يعني حامل هم هذا الدين على كتفيه، فكل من جاء معه ليحمل هيفرح ولا يزعل؟ هيفرح، ده انا شايل حمل تقيل على ظهري، فواحد جاي يشيل معايا اقول له ايه؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. وكل ما خف الحمل كل ما استراحت نفسي، مش كده؟ لانه شايل. طيب النوع الثاني بقى راكب. راكب اللي راكب ده يعوز حد يركب معاه؟ مش يعوز حد يركب معاه، ده هو راكب وشايل شيء وماشي وراكب، هتركب معاه ازاي؟ فذلك يا اخوانا لازم نحدد احنا ايه بقى، راكبين ولا شايلين؟ لو شايل تفرح كل من يعينك على طاعه الله عز وجل، كل من يساعدك في دعوه الناس، كل من ياخذ بيدك حتى ينجيك من اثم المعصيه واوحال الى اخره، لانه عنده هم شايله، شايل هم هذا الدين. بل لو كفيت بغيرك، واحد قال لك اشيلها عنك كلها، شوال كده دقيق كبير 100 كيلو ورحت توديه للبيت، قال لك انا اشيله كله، هتقول له ايه بقى؟ هتبوس راسه، يا سلام جزاك الله خير. وده اللي كان بيفعلوه يا اخوانا. كان عطاء بن ابي رواح مثلا في المسجد، وبيرى واحد من اهل العلم موجود في المسجد، واحد يساله سؤال يقول له بطني بطني فلان، لانه شايل. لكن انت وصل لعيل صغير لسه ما عداش 20 30 سنه ومفتي شيخ، واحنا واللي احنا والجماعه والدعوه والاسلام ومش عارف ايه، وزك ده دمر الدين. هذا اللي حطم الشباب وحطم سير اللي بيسموها الدعوه. ما فيش دعوه الان، اين الدعوه؟ شباب طايح. في قبل 81 كان العدد ممكن يكون نسبه للي موجودين وقتها اضعاف اللي موجود الان، وما شاء الله كانوا أئمة وكل كله. طبعا كان الكبير فينا كان عمره 22 سنة وكنا شيوخ الإسلام، ما كانش ولا شيخ يعجبنا. الألباني مرة جاء في الجامعة يعني بعض المواعظ ومش عارف ايه، كله بقى مش عاوزينك، اللي يتكلم ما ينفعش، احنا كلنا كل حاجة. لدرجة ان كان البعض بيشد بعض من على المنابر. جت 80 احداث 81 الآن 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 لو قلت لي كم يعد على الأصابع ممن بيصلي في جماعة من جيل 81، هقول لك يعدوا بالعدد اللي بيصلي في جماعة. جات الفتن امحي وزيل، وده اللي بيحصل يا إخواننا. في كل وقت بتيجي فتن، إن لم يكن فتن مثلا تتعلق بالشدة، في فتن في الرخاء. كم من أقوام كانوا شعلة افتح لهم باب من ابواب الدنيا، باب صغير، ساب كل الكلام ده خالص وراح. ليه؟ لان الهدف خسيس، ما في عنده هدف محدد من اول الطريق، ولذلك فضل تاعب نفسه تاعب تاعب لغايه ما تحل الباب وساب. الاصول هو الرجوع لما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما علم عليه اصحابه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهنا أبو جهل أقصى إنه يضع قدمه على رأسه مسلم، وفعلا حاول، فحال الله بينه وبين الوصول. وده قائم بكل كل من هو قائم بأمر الله عز وجل بصدق، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيضا من ضمن بقى المواقف، طبعا طبعا العداء كان على أشده. لقي أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، راح قايم شده كده وقال يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ لئن فعلت، يعني لو صليت مرة تانية، لأدقن بقدمي على رأسك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سابه إيه وانصرف. فعند ذلك نزلت الآية فليدعو نادية، قال عز وجل سندعو الزبانية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما لوش طب هو عملها دلوقتي، لأن كان فيه إيه أمر بالمسالمة مع إظهار الدعوة. فلما أذن له ربه إن يعيد الأمر ما يهموش، خلاص انتهت المشكلة. فلما سجد جاء أبو جهل يفعل ما توعد به وتهدد به، فإذا به كاد أن يخطف وولى مدبرا وأسرع إلى قومه. أيضا من الأمور العظيمة جدا البشعة كما روى ابن مسعود، وكان ابن مسعود من قبيلة غير مك غير قريش، كان من قبيلة هذيل بعيد. فلما أسلم رأى مشهدا أفزعه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا بقريش جلوس في الحجر، كان لهم نادي والنادي هذا لكبار قريش. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بيصلي فقال أيكم يضحكنا اليوم على محمد، عاوزين كده إيه نتريق ونسخر. فقام أشقاهم وقال أنا، وأتى بسلة جزور اللي هو عزكم الله المشيمة هذه والأمعاء وهذه الأشياء، وجاء سحبها وراح حطها على ظهر. ابن مسعود رضي الله عنه قال فما استطعت أن أتنفس بكلمة، إنه غريب ضعيف عاجز. فأسرع إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرها 6 سنوات، فجاءت فوقفت على رسيم تسبهم، تسب قريش، ثم أطاحت عن أبيها سلى الجزور. ثم صلى الله عليه وسلم دعا إلى السماء، دعا ربه اللهم عليك بقريش، وسمى من كان حاضر، قيل كانوا 6 أو 7، سماهم بالاسم. قال ابن مسعود فوالله ما أخطأوا قليب بدر. القليب ده عبارة عن كنبير بئر ناشف، لما قتلوا جميعا سحبوا من الأقدام كده سحب الكلاب وألقوا في هذا القليب، حتى وقف عليه المسلم يخاطبهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر أتخاطب هذه الجيف؟ فقال الله إنهم أسمعوا لي منك يا عمر. وزيك دائما يا أخوانا المسلم الصادق دائما يستحضر نصرة الله عز وجل له في الرخاء وفي الشدة، يعني لا تغتر بما عليه الناس، اجعل قلبك مع ربك وسلم الأمر لله عز وجل. والله إن أصابك ضر سترى المنح، المنح في طيات هذه المحن، سترى في البلاء لذة ربما أهل الرخاء لا يشعرون بها، تجد لذة، تجد في قرب، في لج، في دنو بقلبك من ربك عز وجل. لكن إذا كان القلب بعيد أقل القليل يفزعك، يعني الشيء التافه يجعلك مرتبك، يجعلك في شتات، ذهنك مشغول بالحقير من الأمر. لكن كان قلبك مع الله عز وجل في أعظم المحن تجد. شوف موقف إبراهيم عليه السلام، قم جمعوا حوالي قيل 40 يوما يجمعوا حطب، حتى أن المرأة لو عاوزة تولد تنذر تقول لو حملت هجيب شوية حطب عشان نحرق إبراهيم، الرجل لو حب ينذر يقول هجيب حطب عشان أوافي بنذري عشان أحرق إبراهيم، وكان لوحده، ما معه حد يقول له أثبت يا إبراهيم إلا مراته محبوسة في البيت وهو الواحد ومستني حتى أبوه بيتفرج عليه. ووقفين ويوم جاء ساعة الصف وهو كده شوف المنظر بيبتسم، يعني ذاهب يلقوه في هذه النار. فقال كلمة، كلمة من قال في محنة فرج عنه، قال حسبي الله ونعم الوكيل، فراح ألقوه في النار. هو بدأ لحظة الصفر دي تجد البركات والنعم والمنن، وذلك بعد هذه المحنة كانت منن وعطايا كثيرة جدا، أظهر الله آيات إبراهيم ومكانة إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حتى أن أباه قال ما أعظم إلهك يا إبراهيم لنجاك ده. لكن طبعا عشان العشية ده واحد لوحده، وذلك دائما يا إخواننا القلة بتسقط الدين يعني من نفوس الناس. كل ما كان المسلمين في اتحاد، في كثرة، في تآلف، في تواد، في تعاطف، ترهبون به عدو الله وعدوكم. كانوا شراذم، قلة، ضعاف، ده ينبز وده يضرب وده يغمز وده يلمز، عندها يكون غثاء. أذكر قصة كنا بنقرأ زمان وإحنا في المرحلة الابتدائية، أن رجلا كان عنده 10 من الولد، وكلكم طبعا الكبار عارفينها، كان عنده 10 من الولد، فقال لهم اجمعوا لي كل واحد يجيب لي عود. والواحد جاء بعود، قال لهم اتوني بهذه الأعواد، وراح جمع الأعواد هذه في حزمة واحدة وإدها للأولان، اكسرها ما عرفش، الثاني اكسرها ما عرفش، الثالث فضل لغاية ما عدى 10، راح فكيكة ثانية يدى كل واحد عود، قال له اكسر، كل واحد كسر العود ايه بتاعه. قال هكذا كونوا، لو كنتم يد واحدة لا تكسر، لكن كل واحد متفرق هتكسر. وإن الذئب لا يأكل من الغنم أو من الشاة القصير، الغنم اللي بتهش ولا بتنش، لو كانوا 20-30 غنم يستحيل الذئب يخش بينهم، يفضل متربص كده هو. مش كده يا شيخ حمد؟ مفيش عندك حاجة قالتها للذئب ولا حاجة؟ يفضل الذئب يبص لهم، لو واحدة شردت لوحدها ياكلها، لكن هم مع بعض يستحيل. ليه بقى؟ الكثرة قوة، الكثرة قوة. لو الأمة الآن يعني على مثلا نقول يعني على دون 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 أصول الإسلام آخر حاجة، ما كان هذا حاله الآن. لكن نحن مشكلة أن نحن نفتقر إلى أن نعود إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المنهج نفهمه، نفهم كيفية أسلوب الاختلاف، أسلوب التباغض، من نوالي من نعادي، كيف نقيم أمر الله في النفوس، إيه هو المطلوب منه، إيه الأصول اللي أبدأ بها. أطلب علم من المطلب علم، يبدأ في طلب العلم من الآخر وفي داخلي خراب فساد والعياذ بالله. يقول لك أدعو الله عز وجل، أنا الداعية الفلان الفلان، وتجد فيه من الكبر والعلو والفساد ما يحطم به الأمة، نار مستعرة والعياذ بالله. فتجد هذه الخلل تربى في دار الأرقى بن الأرقى، حتى خرجوا ذهب صافي، واجهوا الفتن العظيمة والمحن العظيمة جدا، وما اهتز لهم شعرة، يعني ثبات عجيب. فلذلك طبعا المحن صبت على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الحرب تصب بعد ما كان بالكلام، بدأت باليد، ولذا كما يعني رأينا الآن، وبدأوا بها الشتيمة والأناشيد، ويقعد منهم طبعا كان مشهورين بالشعر، يجي مثلا الشاعر القرشي ويجيب قصيدة في ذم محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما عملت الدنمارك وأخس من الدنمارك. طب كيف واجهوا هذه الحملة الإعلامية بقى؟ كان يغنوا مذمم أبينا ودينه ولا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم صرفهم عن الانشغال بهم. نحن في قضية أعظم، إحنا بقى كمسلمين خيبانين، هيا صطبل وزمر يا حبيبي يا رسول الله وما شافيه وبتاع، وهو ما بيصليش. هو مطلوب فعلا ان كله يغار على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا اخواننا لا نغار الا يعني بحب صادق من القلب، بتطبيق فعلي لهذا الدين. غيرتك ان كل المسلمين على ظهر الارض يبلعوا هؤلاء الكفار، للغيره ان يكون المسلمين فعلا اهل يعني هذه المحنه سبب. وذلك هذه المحنه التي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويذمونه، يعني جمعت القلوب لتعظيم شخص النبي صلى الله عليه وسلم، قول وفعل. هو لما في صلح الحديبية بقى، لما قال سهيل بن عمرو أرى معك أقواما خليقي أن يفروا، أو أقصد عروة بن مسعود، خليقي أن يفروا عنك، فقال له أبو بكر أمصص بذرا لك، أنحن نفر عنه؟ فعملوا أشياء بقى عجيبة أمام عروة ابن مسعود الثقفي هذا اللي جاي يتفاوض، حتى يرسل رسالة عملية لقريش أنهم فعلا على صدق حقيقي في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يجي يتف تف ويروحوا طالعين جري، ويروحوا مسكين التفة ويتبركوا بيهم ويمسحوا بيها وشهم، تمخط مخاطة يروحوا مسكين المخاط ويمسحوه في هدومهم، يتوضى يقتتلوا على وضوئه. هل الكلام ده بيعملوه على طول؟ أبدا ما حصلش، ولكن هذه رسالة مفتوحة لقريش أن الذي نتبرك بمخاطه وبصاقه وبفضل وضوئه لا نستغني عنه أبدا ولا نفرط فيه أبدا. فالرجل فزع قال والله طفت على ملوك الأرض على فارس والروم والنجاشي ما رأيت أحدا معظما عند أصحابه إلا محمد. لذلك لا يمكن أن يفرطوا فيه ولا يمكن يتركوه أو يدعوه. لماذا؟ لأن يخلنا الحب صدق. وذلك دائما يخلنا نحاول نقارن بين أحوالنا بين ما نحن عليه وبين الحال السابق اللي هم كانوا قلة قليلة جدا جدا وتربوا هذه التربية العظيمة بهذا السمو. كيف تربوا؟ لو فعلنا نفس المنهج ونفس الهدف سيكون في فعل الإسلام مكانة وعز. ولكن إن مجرد بس الصياح ونباح وإحنا وموجة تنطفئ وما في حتى في أنفسنا أصلا التزام، فعند طبعا المهانة العظيمة التي وقعنا فيها تؤدي إلى انكسار الأمة تماما. من المواقف أيضا التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم أن قريش اجتمعوا يعني مرة واحدة واجتمع أشرفهم في الحجر فذكروا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يدعو ويسير آمنا ويصلي آمنا إلى آخره، فتكلموا في بينهم في المجلس الذي يجلسون فيه فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا على هذا الرجل وما صبرنا على أحد قبله قط، سفه أحلامنا وسب آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم. وبدأ كل واحد يشحن اللي حاضر. فبينما هم يتخاطبون في ذلك الأمر إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا شوف القدر جوافق لحظة التسخين اللي بيفعلها أهل قريش، فوثبوا عليه وثبة رجل واحد، كل الأعدين راحوا هاجمين عليه وراحوا مسكينه وأحاطوا به من كل جانب، أنت الذي تقول كذا وكذا وكذا، وانهالوا عليه ضربا. كان على الباب هو طبعا بيقولوله هكذا وقل نعم أنت اللي فعلت، قلهم نعم نعم أنا الذي أقول ذلك، حتى كاد رجل أن يخنقه، يعني بدأ يربط الثوب على رقبته ويشد يخنقه. كان أبو بكر على الباب داخل كده من باب الحرم، فلما رأى هذا المشهد صرخ وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وبصوت مرتفع؟ راحوا سايبينه تعالى أنت بقى، وراحوا واخدينه ولي قصة لوحده. أيضا من أشد المواقف مرارة أن ترى عداوة ذوي القربة، يعني عداوة ذوي القربة من أشد غضاضة ومن أعظم الغصص. ترى قريبك هو الذي يعاديك وهو الذي يحاربك وهو الذي يقف دون سيرك إلى ربي. فكان أبو لهب هو من عظيم الفتنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نعمه، فكان من أشد الناس عداوة في كل موطن، ما كان عنده عمل، ساب وظيفته ساب شغل، كل همه جالس هو وزوجه لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت امرأة أم جميل من أشد الناس عداوة، كانت تسعى بالإفساد بينه وبين الناس بالنميمة، تروح تقول ده محمد يقول عليكم كذا، ده محمد، امرأة بقى وتلف البيوت في مكة ما كانت تهدأ لها قناة في النميمة والكذب والبهتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما وضعت الشوكة في طريقه وربما القذى، يعني كل صور الحرب أشعلها أبو لهب وزوجه، حتى نزلت الآيات تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب الآيات. فحين سمعت ما نزل فيها وزوجها من القرآن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر، والفهر عبارة عن حجرة نعمة زي الزلطة كده ملء الكف حجرة. فلما وقفت عليهما قالت أبو بكر أين صاحبك؟ فين هو؟ فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاهه. هكسر له الزلطة دي. امرأة وما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، أعماها الله عن رؤيته. ثم انصرفت فقال بكر رسول الله أما تراها رأتك؟ فقال لقد أخذ الله ببصرها عني، وكانت تنشد مع من ينشد مذمم أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. فكان يسلم يعني يسلي أصحابه. طبعا الأمر لما بتسمع واحد بتحبه وبتشتم وكده عاوز بقى تعمل لك كلهم خناقة وتعمل لك كلهم مشكلة وده في يشتم تضرب في ديه وتكسر في ديه وتعمل كل شوية ودينك طبعا يعني هذا الكلام سيطول. فكان يصلي أصحابه يقول إيه؟ ألا ترون أن قريش يسبون مذمما وأنا محمد انظروا كيف صرف الله عني شتم قريش ولعنهم. بيشتم واحد غير أنا. فطبعا هذا من باب الايه التسليه وصرف اصحابي انه ما ينشغلوش بالايه بالمشاكل الجانبيه، يشتغلوا ان يربوا نفسهم ويمضوا في الطريق الى ان ياذن الله عز وجل بهذه القلوب انها تستقر على امر الله تبارك وتعالى. طبعا الختام بقى، طبعا الرحله طويله في الاذى، وكما ذكرنا في المره الماضيه ان ابا جهل كان في منى واجتمع وفد من اليمن وحاولوا انهم يعني يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو جهل بحفن من رمال منى ويسكبها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، قل لا تصدقوه فإنه كذاب. وبدأ طبعا المحن تعظم وتعظم وتعظم إلى لما انتقل إلى الطائف أرسلوا خلفه من يخبر أهل الطائف بحال حتى كاد أن يقتل ورمي بالحجارة. فالمحن بدأت إيه تمضي إلى أن وصلت إلى آخر مرحلة، وهي اتفقوا جميعا على قتله، عملوا مجلس استشاري، وهذا المجلس كان مكون من كل رؤوس قريش. ايه الحل؟ قال الطائفة الحل ان احنا نحبسه لغاية ما يموت. والتاني ايه الحل؟ قالوا ان احنا نطرده ونطلع. حتى كما ورد في كتب السير فجاء ابليس بقى طبعا ده المجلس الختامي لانهاء حياة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اخر حل مع قريش هو كيفية الخلاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في صورة شيخ نجدي من نجد عاقل، وهم بقى بيتحاوروا هو جالس معهم، اللي يقول فكر يقول له لا ما تنفعش هنحبسه. طيب ما ممكن بني هاشم يأتوا ليلا ويكسروا الحبس وياخدوه ايه هتخرجوا، طب ممكن يعمل لكم تنظيم برضو خارج مكة ويجمع الناس ويجي يحاربكم وإلى غيره. حتى قال قائل اللي هو أبو جهل قال ما في حل ان احنا ناتي فتى جلد من كل اسره يكون قوي فيضربونه بالسيف ضربه واحده فيتفرق دمه بين قبائل قريش كلها. فهو طبعا ابو جهل قعد قال لهم هو ده الكلام الصح وسابهم وراح ماشي، واتفقوا على هذه الخطه ان هو ما في الا القتل. فاتفقوا طبعا ووصل العدد الى حوالي 40 شاب جلد قوي، وكانت ساعة الصفر التي أذن الله لنبيه بالهجرة. فطبعا اللي أنا عاوز أوصل له إن هذا الدين مش عيش سخن وفول مهروس وهريسة مش عارف شوية حلويات وعصير والكلام ده. الدين عاوز رجال. الدين اللي من اشتاق إلى الجنة وما فيها من نعيم عاوز صبر وجلد وعاوز تحمل للصعاب، عاوز أن يجعل قلبه كاملا لله، ما يكون فيه أي شعبة من شعب قلبك لغير الله. عقلك، قلبك، نفسك، نظراتك، همساتك، سمعك، كل شيء فيك لابد أن يكون لله حتى يعطيك الله عز وجل ما أعد لأوليائه. لأن المشكلة مش بالنوم، يعني كما قال إن أعطيت هذا الدين كلك أعطاك البعض حتى تصل إلى درجة الولاية. فلذلك الأمر يحتاج مننا إلى شيء من المجاهدة مع هذه النفس، علو ارتفاع، إن كل ما ترى في نفسك خسيسة خسة تشيلها وتنزعها وتشتاق لما عند الله عز وجل. وكما ذكرت في أول المحاضرة بأن الأخ اللي ذكرني وذكر نفسي وذكرتكم إنه اتحبس ليلة وشف فيها من الضنك في ليلة، نتخيل نعوذ بالله من هذا إن ممكن ليلة بس مش لازم مليون سنة زي ما قلت، ليلة واحدة في تابوت من نار مكبل مقيد يقال بأن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل له نعلان أو شراكان، الشراك اللي هو زي الشبشب كده، نعل بالي أديم، أو شراكان من نار، لي نعلين أو شراكان من نار يغلي منهما دماغه. تخيل، نسأل الله السلامة، يعني القدم فيها جمرتين تحت والرأس بتغلي بتفور. وإنه لأهون أهل النار عذابا، أقل حاجة، وهو يظن أنه من أشد الخلق عذابا. مش مثلا مواعظ أتأثر بها وما تأثرش، مش مجرد حياة بقضيها وأمشي، مش نوم وصحيان وأكل، أبدا. قضية أن أنت ماشي هتصل لمحطة، نهايتك محطة، إما جنة وإما نار، ما فيش بقى حاجة تالتة. من أخطأته الجنة مع السلامة. إذن القضية قضية عاوزة بقى مراجعات ووقفات مع نفسي، إيه اللي أنا عاوز أعمله مطلوب مني؟ العمر بيمر 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 بيمر، تبص ليه بقى كان شعرك من شوية أسود بقى شعرك أبيض، بقيت محاود بقى، خلاص العمر عدى. والله الواحد بيذكر، أذكر وكان عمري أنا 3 سنوات. كان زمان في، يعني القصة دي ذكرتني من أيام، كان في زمان بيروحوا للراجل النجار بيعمل كده إيه، عمود كده خشب وفي بتاع إيد من فوق كده وعجلتين من الخشب، عارفين العجل من الخزية، وقال واحد يمسكهم كده، وكان والدي يقول لي امسك كده عشان إيه مشيني. والله فاكر هذه اللحظة، فين راح العمر ذا؟ وشوية وفلان خلاص راح، وده مات وده عدى وانتهى. طيب هنروح فين؟ ما هو هذا الموت لازم له جهد وعمل وبذل وتعب شق نفس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل ما حصل، وما نال ما نال وهو نايم. ده يعني لما بنتابع في كتب السيرة بنرى، رأى أهوال أهوال، لكن لما ثبت على طريق الله عز وجل وعلى أمر الله تبارك وتعالى أعطاه الله عز وجل ونوله. وذلك نلاحظ بقى كل البشارات، كل البشارات للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه كانت بعد بقى إيه؟ عهد البلاء، بعد النجاح في الامتحان كان فيه الإيه؟ الجوائز. ما كانش فيه في مكة يا أبو بكر أنت في الجنة، ما كانش فيه في مكة ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كل هذا كان بعد التمكين، بعد ما عبروا المرحلة الصعبة جدا في تزكية النفس. أبو بكر في الجنة، نعم في الجنة، هنشوف إيه اللي عمله أبو بكر، مش هو نايم. عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، كل هؤلاء في الجنة ورضي الله عن الكل. إيه بقى اللي حصل؟ عبروا المراحل دي كلها. فذلك إحنا محتاجين يا أخواننا إن إحنا نخلص بصدق لله عز وجل، ونضع لنفسنا خطط بقى كده، جداول، زي اللي عاوزين ينجحوا في الثانوية العامة وعاوزين يجيبوا مجموع بيعملوا ايه؟ يفضلوا سهرانين الليل نهار وشغالين، بيعملوا خطة جدول حتى ينجوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.